أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما يمكن أو ما استدل به على الحرمة بالتفصيل المتقدم، على القول الثاني، مو القول الأول كان هو الحرمة مطلقة، القول الثاني هو التفصيل. بينما إذا علم أو علم كونه محقا الحلية، وبينما إذا لم يعلم كونه محقا، فهنا تكون أخذ المال يكون ماذا؟ محرما. والاستدلال على ذلك موثقة ابن فضال التي يقول فيها: سأله ما تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فكتب بخطه: الحكام القضاة. ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. أي الرواية تقريب الاستدلال بيناه في الدرس السابق. أول ملاحظة ولو ملاحظة فنية أو شيء من هذا القبيل، أن هذه الرواية لا تنتج التفصيل المذكور على تقدير الالتزام بظهورها والتسليم الاستدلال بها، أي لا تنتج التفصيل المتقدم، وذلك لأن الحلية في هذه الموثقة لا تختص بما إذا علم كونه محقا واقعا، بل تشمل صورة شنو؟ الشك. بل تشمل صورة الشك، أي ما إذا لم يعلم أنه ظالم. يعني فصلت بينما إذا كان يعلم أنه ظالم ما لا يجوز. مفهومه شنو؟ يعني التفصيل على هذا الأساس، أنه إذا لم يعلم أنه ظالم، لم يعلم أنه ظالم، هذا عام من أن يعلم أنه محق أو شنو؟ قول الشك. المهم أن لا يعلم أنه ظالم. فالحلية لا تختص بصورة العلم بكونه محق، بل تشمل حتى صورة شنو؟ الشك. بينما التفصيل ليس هكذا، التفصيل يقول إن علم كونه محقا فتثبت شنو؟ الحلية. فكأن الحلية في التفصيل تختص بصورة العلم بأنه محق، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل صورة الشك. فهذه الموثقة على تقدير تسليم الاستدلال بها لا تنتج التفصيل، يعني لا تكون دليلا على التفصيل السابق. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه ممكن أن يقال أن الرواية أصلا أجنبية عن محل الكلام، فليست ناظرة إلى محل الكلام مسألة تحاكم إلى أهل الجور والطاغوت، وأن ما يؤخذ بحكم أهل الجور والطاغوت في صورة يكون حلال وفي صورة يكون شنو؟ حرام، كما ادعي في الاستدلال. وإنما الرواية ناظرة إلى مطلب آخر، ما العلاقة بماذا؟ بحكم أهل الطاغوت وأهل الجور، وإنما هي ناظرة أن ما يؤخذ بحكم القاضي مع العلم بعدم الاستحقاق هذا حرام. مطلب ما له علاقة بكون الحاكم جائر وكون فاقد للشرائع، وإنما يقول أن كل شيء مع العلم بعدم استحقاقه لا يجوز أكله بحكم شنو؟ بحكم حاكم، حتى إذا حكم بحاكم وكان حاكم عادل وجامع للشرائع، لكن ما دام هذا المحكوم له يعلم بعدم استحقاقه داره إلى يجي هذا حكم له بحسب الموازين، حكم له بأن الدار إلى، ولا يجوز له أن يأخذ ذلك ويكون هذا حراما على بعدك مروا أجنبي عن هذا الكلام. ما قاعد تتكلم عن تحاكم إلى الطاغوت وأن ما يحكم به الطاغوت متى يجوز أخذه ومتى شنو لا يجوز أخذه، وإنما الرواية تقول أن ما يؤخذ بحكم الحاكم مع عدم الاستحقاق هذا سحت، هذا غير جائز. لاحظوا الرواية، هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. ممكن تفسير بهذا التفسير وتكون أجنبية عن محل الكلام. لم يفرض في الظالم الحاكم، لم يفرض في القاضي الذي حكم أن هذا له أنه قاضي شنو غير واجد للشرائع، أو أنه طاغوت، أو أنه من أهل الجور. القاضي إذا حكم بشيء والمحكوم له يعلم بعدم استحقاقه له لا يجوز أخذها على القواعد، يعني هذا ما بيفد المطلوب صحيح، لكن هذا أجنبي عن محل الكلام. الرواية في هذه العبارة اللي هي فقرة الاستدلال ليست ناظرة إلى الحاكم الجائر وحكم الحاكم الجائر والتفصيل بينما إذا كان في صورة يجوز أخذ ما حكم به الحاكم الجائر وفي صورة لا يجوز أخذه، ليست في هذه الرواية، والناظرة إلى مطلب آخر. هذا إلى أن المأخوذ كما قلنا لحكم الحاكم مع العلم بعدم الاستحقاق هذا غير جائز، هذا حرام، وأين هذا من محل الكلام؟ رواية سأله ما تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فكتب بخطه الحكام القضاة، مقصود بالحكام في الآية القضاة، ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني قد يعترض عليه وقد خطر، لعله خطر الاعتراض في بالكم، قد يعترض عليه ويقال بأن هذا أنه واضح في الرواية أن المراد بالحكام هم القضاة، أن المراد بالحكام هو الحكام الجر، الحكام الذين فسروا بالقضاة في نفس الموثقة، مو الحكام القضاة. واضح في الآية أن المقصود بالحكام هو الحكام الجر. لماذا؟ لأن حكام الجور هم الذين يأخذون ماذا؟ يأخذون الرشوة، لأن الآية تشير إلى الرشوة كما تقدم سابقا، تدلوا بها إلى الحكام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قلنا هذا سابقا تقدم، أنها معطوفة على ماذا؟ على الفعل المنهي عنه، ففيه تقدير شنو؟ دخول النهي عنه، ولا تدلوا كأنه في المعنى ولا تدلوا بها المن إلى الحكام. من الذي يأخذ الرشوة؟ يأخذ ما يدلى به من ماذا؟ من الأموال. طبعا هو الحاكم الجائر، والحاكم العادل لا يأخذ الرشوة، لا يقبل الرشوة. فتكون الآية واضحة في اختصاصها بماذا؟ بالحكام الجائرين، بحكام الجور. فإذا كانت كذلك فحينئذ الرواية تكون ناظرة إلى حرمة أخذ المال بحكم القاضي الجائر إذا كان يعلم أنه شنو؟ ظالم، يعني يأمن الآخر المحكوم له. إذا كان المحكوم له يعلم أنه ظالم لا يجوز له الآخر، مفهومه شنو؟ إذا لم يعلم أنه ظالم يجوز له شنو؟ الآخر. فتدل على التفصيل في محل الكلام أن أخذ ما يحكم به الحاكم الجائر الفاقد للشرائط هو حلال في صورة وحرام في صورة. حرام إذا كان الآخر يعلم أنه ظالم، وليس حراما في باقي الصورة، فتكون ناظرة إلى محل الكلام. فكيف تقول في الجواب الثاني بأنها ليست ناظرة إلى محل الكلام؟ بعبارة أخرى، اعتراض يقول أن القاضي في فقرة الاستدلال وإن كان ما ذكر فيها أن قاضي جائر، لأنه ماذا قال في فقرة الاستدلال؟ هو أن الرجل نرجع مطلب شوية دقيق. هو الرجل هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه العدل، فيحكم له القاضي. واضح؟ يقول أن القاضي وإن ذكر في هذه الفقرة ذكر القاضي مطلق القاضي، لكن واضح من الرواية أن المقصود بالقاضي هو الحاكم، والمقصود بالحاكم منه حاكم الجو، لأن الرواية فسرت الحكام في الآية بماذا؟ بالقضاة. والحكام في الآية يراد بهم حكام الجو. ليش؟ بقرينة ماذا؟ بقرينة أنهم يأخذون الرشوة، والحاكم العادل الجامع للشرائع لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ الرشوة. فالذي يأخذ الرشوة هو حاكم الجائر، الحاكم الذي ليس هو واجب للشرائع. فإذا القاضي في هذه الفقرة هو القاضي الجائر. إذا هذه الفقرة تتحدث عن حكم صادر من قاضي جائر، وهذا يجوز أخذ ما يحكم به. تفصل تقول إن كان يعلم أنه ظالم لا يجوز أخذه، وإلا شنو؟ يجوز أخذه بالمفهوم. فتكون ناظرة إلى محل الكلام، فلا يتم الجواب الثاني، هذا اعتراض على الجواب الثاني. أقول أن هذا الاعتراض يمكن الخدش فيه وإن كان له صورة، يمكن الخدش فيه بأن يقال أن الرواية فقرة الاستدلال في الموثقة في الرواية وقوله هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي إلى آخره، هذه الفقرة ليس لها ارتباط بصدر الآية، ليس لها ارتباط بليل الآية، ليس لها ارتباط بمسألة وتدلو بها إلى ماذا؟ إلى الحكام، ما لها ارتباط بهذا، وإنما هي مرتبطة بصدر الآية، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الذي له ارتباط بقوله وتدلو بها إلى الحكام هو قوله القضاة الحكام شنو؟ القضاة، هذا هي الارتباط ب وتدلو بها إلى الحكام بذيل الآية. الآية تتعرض إلى مطلبين، واضح لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واحد، وتدلوا بها ولا هجر فسرناها ولا تدلوا بها إلى الحكام، هاي ذيل الآية ولا تدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام. الجواب الأول يرتبط به، فكتب بخطه الحكام شنو؟ القضاة، ففسر الحكام بماذا؟ بالقضاة. هذا قوله فكتب تحته بخطه، تحت هذا كتب بخطه، مطلب شنو هذا المطلب؟ هو أن هذه العبارة هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، هذه مرتبطة بماذا؟ بصدر الآية، يعني بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتفسير لها وبيان لمصداق من مصادقها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اللي هي ظاهرة في عدم جواز أكل الأموال بالأسباب الباطلة، قاعد يبين في المصداق من مصادقها شنو السبب الباطل الذي لا يجوز أكل المال بسببه. شنو هذا السبب الباطل؟ هو أن يأخذ المال بحكم القاضي مع علمه بأنه شنو؟ أنه ظالم، مع علمه بأنه ظالم، مع علمه بأنه لا يستحق هذا المال، هذا سبب من الأسباب الباطلة لأكل المال التي تحرم ماذا؟ تحرم أكل المال. هي ناظرة إلى صدر الآية وليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى ذيل الآية، يعني ليس لها ارتباط بماذا؟ بالحكام. أمران منفصلان يبينهما الإمام عليه السلام، أن النهي عن الإدلاء للحكام لا تدلو بها للحكام مقصود به القضاة، يقول الذي يروح ذهنه كلام أن الرشوة تنطبق على كل شيء، لا قدم هذا احتمال أن الرشوة مختصة بباب شنو؟ بباب القضاء يعني الرشوة المختصة بالحكام القضاة، هذا مطلب. مطلب ثاني قاعد يفسر صدر الآية، يبين مصداق من مصادق الأسباب الباطلة التي لا يجوز أكل المال على أساسها. شنو هذا السبب؟ هو أن يأخذ المال بحكم الحاكم القاضي وهو يعلم ماذا؟ أنه غير مستحق لذلك المال. هذا سبب باطل لا يبيح أكل المال. ومنه يظهر أن الرواية ليس لها علاقة بالمال. لم يفترض في هذه العبارة ماذا؟ أن الحاكم والقاضي يكون حاكما شنو؟ جائرا. وإنما بيان مطلب مستقل يرتبط بالقاضي وحكم القاضي مع العلم بعدم الاستحقاق، وأن هذا من الأسباب الباطلة. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ يكون الاعتراض الثاني على الرواية على الاستدلال بالرواية واردا، وهي أن الرواية وفقرة الاستدلال في الرواية أجنبية عن محل الكلام، ليست ناظرة إلى مسألة التحاكم إلى الطاغوت، وأن ما يحكم به شنو حكمه من حيث الحلية ومن حيث القرمة. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية على هذا التفصيل يعني ليس واضحا على الأقل. الرواية الثانية التي يستدل بها على هذا التفصيل أو قد يستدل بها على هذا التفصيل هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في نفس الباب، يعني الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الصدوق في الفقيه بأسانيد معتبرة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن عبد الله بن سنان، وهذا الطريق طريق واضح وصحيح ومعتبر كما هو واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة، مؤمن قدم مؤمن في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر، هذه رواية نص عن أنه سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله. فقضى عليه، الضمير في عليه دائما يعود على المؤمن الذي قدمه المؤمن الآخر، الذي قدمه الآخر، فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم. من اللي شرك؟ المقدم، هذا المؤمن اللي قدم المؤمن إلى هذا، وهذا قضى عليه بغير حكم الله، القاضي بغير حكم الله آثم، والذي قدم المؤمن يكون مشاركا له في ماذا؟ في الإثم. هذه هي الرواية المعتبرة سندا. استدلال بهذه الرواية على التفصيل يكون بهذا التقرير، بدعوى أن الرواية ظاهرة في اختصاص الإثم بما إذا حكم القاضي بغير حكم الله، بما إذا حكم القاضي بغير حكم الله. ومقتضى الاختصاص هو نفي الإثم إذا حكم بحكم الله، إذا حكم بحكم الله، كما إذا كان الشخص محقا واقعا، إذا كان محق واقعا الحكم الحاكم له يكون حكما بما حكما بماذا؟ بحكم الله. ليس كل حكم يصدر من الحاكم الجائر هو حكم شنو؟ مخالف للواقع. قد يكون حكم يصدر من الجائر لكنه شنو؟ مخالف للواقع. هاي الرواية تقول بأن حكم الحاكم الجائر إذا كان مخالفا للواقع حكم بغير حكم الله، تقريب الاستدلال، حكم بغير حكم الله، هذا هنا أكو إثم، ويترتب على الإثم عدم جواز الآخذ والحرمة والرعية. ومفهوم جنب بناء على استظهار الاختصاص منها أنه هذا الحاكم الجائر إذا حكم بحكم الله كما إذا كان الشخص شنو محقا واقعا وحكم له وحكم له هذا بعد ما ولا يكون هذا مأثوما لا يشرك وإنما يشاركه في الإثم إذا حكم ذاك ماذا بغير حكم الله. أما إذا حكم بحكم الله لا يوجد إثم وهذا لا يشاركه في ماذا في الإثم. فبالتالي يكون هناك تفصيل بينما إذا كان المدعي محقا واقعا والقاضي حكم له هذا حكم بحكم الله حكم بحكم الله محق واقعا هذا لا إثم ويجوز أخذ المال حينئذ فتثبت الحلية التكليفية والحلية الوضعية. وبينما إذا حكم القاضي بغير حكم الله بأن كان هذا ليس محقا وحكم له ليس محقا وحكم له هذا حكم بغير حكم الله هنا توجد حرمة تكليفية وتوجد أيضا شنو حرمة وضعية فيكون تفصيل حينئذ بين حكم الحاكم جائر بين حالتين بينما إذا كان محق وبينما إذا لم يكن ماذا محقا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام التقريبي الاستدلال بهذه الرواية. الجواب عن ذلك هو ما ذكروه يعني المحققين ذكروا هذا الجواب وحاصله أن المراد بالقضاء بغير حكم الله في الرواية حكم بغير حكم الله ليس هو ما يقابل القضاء بماذا بحكم الله حتى نقول أن القاضي الجائر يصدر منه أمران بشكل ما قررنا قد يحكم بحكم الله وقد يحكم بغير حكم الله لا مو هذا المقصود. ظاهر أن المقصود من أنه حكم بغير حكم الله هو مطلق ما يصدر من القاضي الجائر الفاقد علما للشرع كل حكم يصدر منه هو حكم بغير ما هذا بغير حكم الله. لماذا؟ لأنه فاقد للشرائط بحسب الفرق وفاقد لأهلية ماذا؟ القضاء والحكم فيكون قضاؤه دائما هو حكم بغير حكم لا وهكذا أن الحاكم الجائر هذا إذا قضى فهذا قضاؤه بغير حكم لا من دون فرق بين أن يكون هذا محق أو يكون شنو؟ أو يكون محق فيكون مفادها نفس مفاد المقبولة بناء على ما تقدم من الاستدلال بها على القول الأول وهو الحرم شنو مطلقا وهو الحرم مطلقا وإن كان حقه شنو ثابتا وإن كان حقه شنو ثابتا ما دام هذا القاضي جائر وفاقد للشرائط لا يجوز أخذ المال بسبب قضائه وإن كان شنو وإن كان محقا هاي رواية بهذا المفاد يقول بأن هذا الحاكم الجائر إذا قضى بغير حكم الله ودائما يقضي بماذا؟ بغير حكم الله فيكون هذا قد شاركه في ماذا؟ في الإثم. هذا المطلب الذي ذكروه إذا استظهرناه من الرواية المعتبرة فهو وإلا فلا أقل من أنه احتمال معتد به في هذه الرواية يمنع من الاستدلال بها على التفصيل المتقدم. ومن هنا يظهر أنه لم يتم دليل على ماذا على القول الثاني الذي هو التفصيل المزبور. القول الثالث في المسألة هو التفصيل بين الدين والعين إن كان ما حكم به الحاكم الفاقد للشرائط والحاكم الجائر الطاغوت إن كان ما حكم به دينا كان دينا تداعي في دين هذا يقول أنا أطلب فلان تداعي عند الحاكم الجائر فحكم للدائن دينا يعني قال لهذا يجب عليك أن تدفع شنو لهذا مقدار الدين المدعى إن كان دينا فيحرم أخذه وأما إذا كان عينا تداعي في دار في كتاب كذا فحكم بالدار لهذا للمدعي إن كان عينا فهنا يمكن الالتزام بماذا؟ بالحلية، يمكن الالتزام بالحلية. هذا تفصيل. يبدو الأصل في هذا التفصيل يبدو هكذا، أن الأصل في هذا التفصيل ليس هو المحقق السبب الظواهر في الكفاية على ما ذكر في الكتب، وإنما الأصل في هذا التفصيل هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، يعني هو متقدم بعد قرن من الزمان على المحقق السبب الظواهر. في شرح الفائدة شرح الإرشاد المحقق الأردبيلي ذكر هذا المطلب، قال وتحريم، يعني قال أن مقبولة عمر بن حنظلة في فيها فوائد جليلة ومطالب مهمة، وذكر جملة من المطالب اللي استفاد منها المقبولة. منها من جملة المطالب المستفادة من المقبولة وتحريم ما أخذ بحكمهم، بحكمهم حكم قضاة الجاوة السلاطين، وتحريم ما أخذ بحكمهم في الدين، بعد أن قال تدل على تحريم ما يؤخذ بحكمهم، قال وتحريم ما أخذ منهم ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر، تحريم يقول واضح جدا دون العين، يقول تحريم ظاهرا في الدين لكن في العين شنو؟ إذا كان متداعى شيء التداعي فيه عينا التحريم ليس ظاهرا. فهل مقدام دون العين؟ ثم خلف تأمل بعدها، بعد الظاهر محقق السبب الظواهر، الظاهر أخذ منه محقق السبب الظواهر في الكفاية، يقول ويستفاد من الخبرين يعني المقبولة والمعتبرة، معتبرة هذه خديجة، ويستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقا، حتى إذا كان حقه لا يجوز له أخذه وهو في العين ظاهر، وهو في الدين اشتباه الحال، وهو في الدين ظاهر، يعني الحرمة ظاهرة جدا في ماذا؟ في الدين، نفس عبارة الأبين، وفي العين لا يخلو عن إشكال، وفي العين لا يخلو عن إشكال، وإن كان مقتضى الخبرين التعميم، يعتبر بأن مقتضى الخبرين هو ماذا؟ هو التعميم للدين وللعين، فكل منهما يحرم أخذه، فلا تفصيل بين العين وبين الدين. ثم غيرهما أيضا ذكر هذا، ذكر هذا التفصيل، التفصيل مو إلا بالضرورة، يعني في الدين حرمة ثابتة وفي العين أكو حلية، لا هنا العين أكو بها إشكال توقف أو نقول حلية أو كذا، لكن بالنتيجة أكو فرق بين الدين وبين ماذا؟ وبين العين. زين، الشيخ صاحب الجوار عندما تعرض لهذا المطلب في الكفاية، تعرض لأن ذكر عبارة صاحب الكفاية، فسر الفرق أو بين شنو الفرق، ما هو الفرق بين العين وبين ماذا وبين الدين. قال وكأن فرقه بين الدين والعين باحتياج الأول إلى تراض، إلى تراض في التشخيص، ياه الأول الدين، وحكم للقاضي بالدين، لكن الدين كله في الذمة، في ذمة المديون، وهذا من اللي يشخص هذا الكل في الذمة الدين في ماذا؟ في هاي العين الخارجية، من اللي يشخصه؟ هو المديون نفسه، هو اللي لابد أن يشخص ويرضى بتشخيص الكل في الذمة في ماذا؟ في هذه العين الخارجية، واضح؟ فإذا الدين يحتاج إلى تراض في التشخيص، والفرض يقول أن المديون ما يرضى بالتشخيص، لأنه هو ينكر أصل استحقاق الدائن علما للدائن، هو ينكر أن تكون ذمته مشغولة علما للدائن، فهذا لا معنى لأن نفترض أنه يرضى بهذا التشخيص، ما يرضى بالتشخيص إلا أن يجبر، إلا أن يجبر، فبالنتيجة راح نجبره على أن يدفع مقدارا معينا من المال إلى الدائن، نجبره بماذا؟ بحكم الحاكم، واضح؟ نجبره بحكم الحاكم. هذا يقول ما يصح هذا الشيء بحكم الحاكم، لا يصح إجبارا بهذا المبدأ. فحينئذ الحرمة تكون غير، يحرم على هذا أن يأخذ هذا الدين، لأن الدين مو مسألة ما تتوقف على شيء، لا تتوقف على الرواة، تتوقف على تشخيص ما في الذمة بهذه العين الخارجية التي يدفعها عما في ذمته، وهو لا يرضى بذلك كما هو واضح بالفرض، هو لا يرضى بذلك. فحينئذ هذا بحكم الحاكم لا يثبت، فيحرم عليه الشمل الآخر بخلاف العين. خلاف العين دار هو منك، هو يعلم أنها الدار منك وهو محق في هذا، هو يجي يتداعى عند الحاكم الجار، الحاكم الجار هم حكم له بماذا؟ بالعين. هنا قد قلنا به إشكال أصلا، شنو وجه الإشكال في هذا؟ الدار هي منك بحسب الفرض، وباقي على منك إلى حين التداعي، وبحكم الحاكم باستحقاقه للدار، وما تاخذ الدار عن منك، ما يصير نقول هي منك قبل أن يحكم الحاكم، بمجرد أن حكم الحاكم بأنها لك تخرج شنو؟ عن منك، وباقي على منك، باقي على منك يستردها ياخذ، باقي على منك يستردها، كما لو وجدها في يد شخص آخر يستردها، أو تمكن من أخذ هذا هذه العين من الظالم من الغاصب يستردها، هذه عين باقية على ملكه ولم تخرج عن ملكه إطلاقا حتى بعد حكم الحاكم الظالم، لأنها لا ما تخرج عن ملكه، يجوز له أخذها. لماذا نمنعه من أخذها؟ أخذها لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على تشخيص، لا يتوقف على تراضي، حتى نقول بأن هذا التشخيص والتراضي ما يمكن أن يكون بالإجبار من قبل الحاكم الشنو جائر، فلا ينفع. هاي العين ليست كذلك، يقول هذا هو الفرق بين العين وبين ماذا؟ وبين الدين. انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.